إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا ختام كلامنا على حديث السبعة الذين يضلهم الله وقد تبقى لنا الكلام على الصنفين الأخيرين فأما الصنف السادس فيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فضيلة هذا الصنف في التصدق والإنفاق في سبيل الله جل وعلا فضيلته في هذه التجارة العظيمة والقرض الحسن الذي يجريه مع ربه جل وعلا فيكون له الربح المضمون والثواب الكبير وقد تحدثنا على هذا في مناسبة قريبة وذكرنا مثل قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وما أكثر ما ذكر الله تعالى المنفقين في سبيله وجعلهم من عباده المؤمنين وامتدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بالثواب والفضل والتكرمة. وذكرنا أيضا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. وحديثه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وحديثه صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل. وحديثه صلى الله عليه وسلم: لما كان عند عائشة رضي الله عنها شاة فتصدقت بها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ فقالت: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها. فقال: بل بقي كلها إلا كتفها. فما أعظم هذه العبادة، وما أجل هذا القرض الذي يقرضه العبد ربه، والله تعالى ليس بحاجة إليه ولا إلى عبادة أحد من الناس، وإنما الحاجة لنا والفقر لنا والافتقار لنا، نحن الذين نحتاج إلى رحمة الله، ونحن الذين نحتاج إلى الربح والثواب والمنزلة والدرجات. ففضيلة هذا الصنف الذي يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله تتعلق بهذه العبادة، وتتعلق بصورة خاصة فيها، وهي نفقة السر. يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة أخفاها أسرها لم يأت بها في جهر وظهور من الأمر، بل بالغ في ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم في وصفه: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بالغ في الإسرار والإخفاء حتى لا يعلم أحد أعضائه ما ينفقه العضو الآخر. والذي ينفق هي اليد، اليد هي التي تنفق، يعطي العبد صدقته ونفقته بيمينه، واليسرى قرينة اليمنى وشقيقتها. فبلغ من سر الأمر وخفائه أن الشقيقة لا تعلم بشأن شقيقتها، فمن فعل ذلك وحرص عليه فإن له عند الله شأنا وفضلا ومنزلة يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالنفقة إخوة الإسلام نفقة السر ونفقة العلن، وأولاهما أفضلهما وأحبهما إلى الله، وقد نوه الله تعالى بشأنها فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فصدقة السر خير من صدقة العلن وأحب إلى الله تعالى وأكثر ثوابا عنده، وإنما كانت كذلك لأن الإخلاص يكون فيها أبلغ، والأعمال كلها مدارها عليه، فلا يقبل عمل إلا به، لا يقبل عمل إلا بإخلاص ومتابعة. فكلما كان الإخلاص أكبر في العمل كلما كان ثوابه أعظم. فصدقة السر أبلغ في الإخلاص والتجرد لله عز وجل، أبعد عن الرياء والسمعة، وهي مع ذلك أصون لشأن الفقير. فإن صدقة العلن فيها نوع تشهير به، وصدقة السر أستر له ولشأنه، ولا شك أن الستر أولى وأفضل. فلما اجتمع كل هذا في صدقة السر كان ثوابها عند الله أكبر وكان شأنها أعظم. والقاعدة عند السلف الطيبين كما قال أحدهم: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. أيحب أحدنا أن يبدي سيئته؟ أيحب أحدنا أن يطلع عليه أحد في معصيته؟ فكما يحرص أحدنا على الستارة في شأن المعصية فليحرص عليه في شأن الطاعة. إنها قضية الغيرة، غيرة العبد على حسناته وطاعاته وحرصه عليها أن ينالها شيء من الكدر. واطلاع الخلق على الحسنات يكدرها ويشوبها وينقص من الإخلاص بحسبه. والقلوب ضعيفة، والنفس بطبيعتها تحب الشهرة وتسعى إلى المدح والثناء بين الخلق، فمن سياسة النفس حرمانها من ذلك، والحيلولة بينها وبينه حتى تتعود على الإخلاص وتألفه. فإنه أصعب شيء على النفوس، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وكما قال الآخر: حب الرياسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. الله أكبر، إنهم الصديقون، إنهم الأولياء، إنهم عباد الله حقا، ومع ذلك لا بد أن يكون في قلوبهم هذا الحظ، وإن قل وإن صغر، لأن النفس مجبولة على ذلك، مفطورة عليه، تحب الرياسة وتحب العلو في الأرض، وتحب أن يلقى لها المدح والثناء بين الخلق. فمن شدة مجاهدة ذلك أنه آخر ما يخرج من قلوب الصديقين أهل اليقظة والمعرفة الحقة بالله جل وعلا. فكلما كان العبد أستر لشأنه، وكلما كان أخفى لأمره، كلما كان ذلك أدعى للإخلاص وتقويته وتمكينه وزيادته، بما يكون أدعى للثواب عند الله جل وعلا. وكان السلف أحرص ما يكونون على ذلك. كان أحدهم يفر من الشهرة فراره من الأسد، ويفر من الناس فراره من الجرب، لأنه يخاف على نفسه ونيته وعمله، يريد أن يبقى متعلقا بربه على الدوام، لا يلاحظ غيره ولا يلتفت إلى غيره. هكذا كان السلف، ومن تتبع شأنهم في ذلك عرفه، وعرف أن القوم كانوا على شأن عظيم. فأين هذا ممن لا يتحرك في مكان اليوم إلا بالعدسات تصوره وتشخص حركته وتظهر أمره للناس أجمعين؟ إذا أتى عملا، وإن كان من الأعمال النافلة، وإن كان من الأعمال التي هي من قبيل الصدقات أو النفقات أو الصلوات أو نحو ذلك، لا يكاد يأتي شيئا إلا ويطلع عليه الناس. أهذا يكون متابعا للسلف؟ أهذا يكون على طريق السلف؟ أم أنه مغامر، متهور، مغرور، لسان حاله: أنا أحفظ لنيتي من الكدر، وأصون لها من الدخن، فلا أخاف على نفسي شيئا، ولا أخشى شيئا من الرياء أو السمعة أو التفات القلب إلى غير الله. لله ما أشد قوته، وما أشد غروره، وما أعظم جرأته. وما كان السلف هكذا. فاكتم حسناتك أخي في الله كما تكتم سيئاتك. احرص على أن يكون لك نصيب من العمل الصالح لا يطلع عليه أحد. احرص على أن يكون لك سر من نفقة أو صلاة أو قراءة أو تهجد أو صيام أو غير ذلك. احرص على ذلك وواظب عليه واعتني به، فإن شأنه عند الله تعالى عظيم. وها أنت تسمع الآن أن من راعى ذلك في الصدقة أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله من فضله ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه إلى الناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما كثيرا. أما الصنف السابع والأخير إخوة الإسلام فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنها فضيلة تتعلق بالذكر وتتعلق بشيء آخر وهو البكاء. فأما الذكر فإنه من أجل العبادات وأشرفها وأعظمها قدرا، وهو شأن المؤمنين الصالحين اليقظين المثابرين، جعلنا الله منهم. وقد تحدثنا على ذلك أيضا في مناسبة قريبة، وذكرنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقول الله تعالى في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر عبادة جليلة شريفة عظيمة الربح والحسنات مع سهولتها ويسرها على الإنسان. فالصنف الذي نتعرض له الآن جمع بين هذا الذكر وبين أمر آخر شريف، وهو البكاء من خشية الله تعالى أو من الشوق إليه. رجل ذكر الله خاليا في خلوة في سر من الأمر، فهذا فيه التنبيه كذلك على الإخلاص والاستتار عن أعين الخلق، حتى بلغ من ذكره وتأثره به أن فاضت عيناه. فاضت عيناه شوقا إلى ربه، فاضت عيناه خشية من ربه، فإن البكاء يكون من هذه أو تلك. يكون البكاء من خشية الله تعالى عندما يعرف المسلم معرفة حقة مدى غضبه جل وعلا وعقوبته ونقمته وما أعده لأهل المعصية والغفلة والمخالفة من العذاب الشديد والنكال العظيم. أو يكون البكاء شوقا إلى الله تعالى إذا استحضر المسلم مدى رحمته وفضله وثوابه وما أعده لعباده الصالحين من الحسنات والثواب والدرجات، فعندئذ تشتد محبته لربه ويعظم شوقه إليه، ويتمنى أن لو لقي ربه الساعة على هذه الحالة الطيبة التي هو عليها. فعندئذ تفيض عيناه من الدمع، تنهمر الدموع من عينيه في هذه الحالة الطيبة وفي هذا الحال العظيم. فمن حصل له ذلك أظله الله تعالى أيضا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يبكي من خشية الله تعالى لا يلج النار، لا يكون من أهلها، ولا يكون من المعاقبين فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. هذا من التعليق بالمحال، كقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. فكما أن اللبن لا يعود في الضرع مرة أخرى، فكذلك هذا العبد المؤمن الصالح لا يدخل النار ولا يعاقب فيها. لما عظمت خشيته ولما عظمت محبته لربه جل وعلا، فالخشية أمر عظيم، وكذلك المحبة. محبة الله تبارك وتعالى حقيقة التوحيد، كما قال من قال من أهل العلم. التوحيد يدور على المحبة ويرجع إليها ويتأصل عليها. ما وحد الله تعالى عبد حق التوحيد إلا من محبته له، وما كمل التوحيد إلا بكمال المحبة، ولا نقص إلا بنقصان المحبة. وكلما عظمت المحبة في القلب كلما ضعف التعلق بالخلق، لا يتعلق المرء بهم ولا يلتفت إليهم ولا يحرص عليهم ولا يرجوهم ولا يخافهم، وهذا كله من كمال التوحيد. فانظر كيف انبنى كمال التوحيد على كمال المحبة في القلب. كذلك خشية الله تعالى: وإنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد العلم كلما زادت الخشية، كلما زادت المعرفة كلما زادت الخشية. كلما زاد العلم بالله ودينه وشريعته، كلما زاد العلم بالله وأسمائه وصفاته، كلما عظمت الخشية. والخشية عمل قلبي لا بد أن يظهر على الجوارح والبدن، لا بد أن يتحرك العبد في مرضاة ربه جل وعلا، لا بد أن يراقبه ويتقي حيثما كان، في كل مكان وفي كل زمان، لا بد أن يفعل المأمور ويتجنب المحظور مهما كان شأنه ومهما كانت حالته. فتأمل أخي في الله في هذه العبادات العظيمة وفي هذه المقامات الطيبة، كيف ينبني بعضها على بعض وكيف يرجع بعضها إلى بعض. فلا بد من الربط بين كل هذه الأشياء. من أراد أن يكون صالحا متقيا فلا بد أن يكون لله محبا، ولا بد أن يكون من الله خائفا، لا بد أن يكون من أهل المحبة ومن أهل الخشية ومن أهل التعلق التام بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله من تمام التوحيد ومن كمال التوحيد. فهل من عين تبكي من خشية الله؟ هل من عين تبكي من الشوق إلى الله؟ أم يكون الأمر كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ من عين لا تدمع؟ إنها الغفلة، إنها قسوة القلب، إنها الشأن الخطير الذي قال فيه الله تعالى في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال تعالى أيضا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إنها قسوة القلب، والقلب القاسي لا يتورع عن معصية، لا يتورع عن مخالفة. القلب القاسي لا يخاف من الله حق الخوف، ولا يرجوه حق الرجاء، ولا يحبه حق المحبة. القلب القاسي قلب مريض، قلب ضعيف الإيمان، قلب غافل لاه بعيد عن الله. القلب القاسي لا تؤثر فيه موعظة ولا ينفعه تذكير، ويكون صاحبه كالدواب، بل هو أضل سبيلا. فمن الذي يحب أن يكون كذلك؟ أتحب أن تكون قاسي القلب؟ أتحب أن تكون متحجر القلب؟ أم تحب أن تكون من أهل القلوب الطيبة السليمة اللينة التي تلين لذكر الله وتطمئن لذكر الله وتخشع لذكر الله؟ هل من مشمر؟ وهل من مجاهد؟ هل من مجاهد نفسه؟ هل من مجاهد غفلته؟ هل من تائب إلى ربه؟ ما أحوجنا إلى هذا؟ ما أحوجنا إلى التوبة والعودة إلى الله تعالى؟ ما أحوجنا إلى البكاء بين يديه والاعتراف بالذنب له والإقلاع عن المخالفات والعودة إلى الله تعالى بالطاعات والقربات؟ ما أحوجنا إلى ذلك؟ ودونك آية تراها أمامك الآن، ما ظنك بهذه الريح لو كانت كريح عاد؟ ما ظنك بهذا الجو الخانق لو سيطر على الأفئدة والصدور فخنقها وأزهق ما فيها من الأرواح؟ والله تعالى لا يعجزه شيء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما أهون العبد على ربه وما أحقر شأنه إذا أراد الله تعالى أن يقضي عليه فإنه يقضي عليه بين غمضة عين وانتباهتها. فلا يستعظمن أحد شأنه، ولا يحسنن الظن بنفسه، ولا يبتعدن عن الله، ولا يأمنن مكره وعقوبته، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. غفلتنا شديدة، وتقصيرنا شديد، وذنوبنا كثيرة. ما أحوجنا إلى التوبة؟ ما أحوجنا إلى تجديد العهد مع الله عز وجل؟ عليك بسيد الاستغفار، وهو حديث معلوم معروف، اذكره واقرأه باستحضار قلب وتأمل وتدبر. عاهد ربك عهدا صادقا على التوبة والأوبة والبعد عن جميع المخالفات والمعاصي. ما أحوجنا إلى ذلك حتى يكشف الله ما بنا من الكرب ويرفع ما بنا من الفتن؟ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، واغفر لنا السيئات ما ظهر منها وما بطن، وما صغر منها وما كبر. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه. اللهم قنا الفتن يا رب العالمين، واكشف عنا الكرب يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم عاملنا برحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم عاملنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، ولا تجعلنا من قساة القلوب ولا الغافلين. اللهم استجب لنا يا رب العالمين، وتب علينا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.